هذا إذا صنم يطيق به.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج الشيعة. والشيعة قوم اختلفوا في عباداتهم عن عبادة المسلمين، في صيامهم، في صلاتهم، في أصول دينهم قبل كل ذلك. ودائما نردد هذه الكلمات، بأضدادها تتميز الأشياء. إذن حينما نتعرف على عبادة السنة ثم نقارن بعدها العبادة عند القوم، من الممكن أن نصل إلى مواطن أو نقط أو محاول الاختلاف. أسعد مشاهدي الكرام في هذه الحلقة أن أكون ضيفا على شيخ الحبيب الذي أسعد أن يعود إلى شاشة قناة الصفا فتشرف به، فضيلة الشيخ الدكتور ناصر المزيني، الباحث المتخصص في الأديان والفرق والمذاهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء بأن عدت إلينا شيخنا. كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير، أسعد الله أيامك.
الله يبارك فيكم. يعني قلت لي إنه لابد أن نتحدث عن الصيام عند أهل السنة أولا، حتى يتبين في حلقتنا في حلقة الغد بإذن الله تعالى ما الفرق بين صيام السنة وصيام الشيعة. لذلك سنبدأ بإذن الله تعالى، ودعنا ننطلق من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الفريضة والثمرة التقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام العالمين وقائد الغر المحجلين، وعلى صحابته الميامين، وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يسعدني ويشرفني في هذه الأمسية الطيبة المباركة أن أكون في حضرتكم وأن أكون في هذه الشاشة المباركة. أحيي الجميع بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الفردوس يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد كثيرا لا سيما في هذه الأيام المباركة، هذه الأجواء الطيبة على قلوبنا في شهر رمضان المبارك. أحسنت صنعا قبل أن نتحدث عن حديثنا عن القوم وما أحدثوه في دين الله عز وجل، يحسن بنا أن نتحدث عن أصل الصوم.
نعم.
كيف أن الله عز وجل شرعه، ولماذا شرعه الله عز وجل، وما هو الواجب علينا كمسلمين أن نؤدي هذه الفريضة.
نعم.
مما هو معلوم لدى الجميع أن الله عز وجل لم يفرض الصوم في بداية الإسلام. استمر النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، ما فرض الله عز وجل عليه الصوم إلا في السنة الثانية من الهجرة.
نعم.
لما أنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات المباركة. وهذا بمعنى أن الصوم لما قامت الدولة الإسلامية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بداية أنه كان يبني العقيدة في قلوب أصحابه.
نعم.
إضافة لهذا، حتى أن الله عز وجل لما فرض الصوم لم يفرض الصوم إجباريا.
نعم.
بل جعل الله عز وجل الصوم من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر في التخير.
نعم.
إلا أن الله عز وجل قال: وأن تصوموا خيرا لكم.
نعم.
وجعل من لم يصم عليه فدية، إلى أن أنزل الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر
فليصم.
فأصبح الصوم واجبا على كل مسلم عاقل بالغ مستوطن، بمعنى أنه غير مسافر. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل عفى المرأة الحائض والنفساء، وأيضا ما يدخل في حكمهما كالحامل والمرضى.
نعم.
وقال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر.
نعم.
وهذه من نعمة الله عز وجل علينا، حينما لم يشدد الله عز وجل، بل أنه النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا في بعض الروايات نهى عن الصوم لا سيما للمسافر، وكما ورد في الحديث الصحيح: ليس من البر الصيام في السفر، وغيرها. هذا مما يؤثر على الإنسان. في حديثنا لن أتحدث عن الأحكام الشرعية المتعلقة في المسافر ولا المتعلقة في المرأة المرضع ولا غيرها، فهذه لها أهلها واختصاصها. إنما أتحدث عن أمر مهم الآن، لما رأينا أن الله عز وجل أرجع الله عز وجل الصوم
فرضيته
إلى ما بعد، ثم أيضا لما فرضه الله عز وجل جعل الناس يعني يقبلون عليه في بداية للتخيير ثم أوجبه الله عز وجل. هنا سؤال ربما يطرح نفسه، هل أن الله عز وجل أوجب علينا هذا الصوم من أجل أن يتعبنا، من أجل أن يشق علينا، من أجل أن يمنعنا الله عز وجل ملذتنا طوال هذا الشهر المبارك؟ حاشا ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر،
الحمد لله، وهذه من نعمة الله عز وجل. إذن فمدار حديثنا لماذا فرض الله عز وجل هذا الصوم على الأمة الإسلامية القاطبة؟
نعم،
الإجابة على هذه في الآية الكريمة التي قرأتها بداية، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم.
إذن فالصوم إذا لم يجلب لنا تقوى فلا فائدة فيه، ولذلك قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا هي قضية تقوى لله عز وجل أن نقربها لربنا سبحانه وتعالى خلال هذا الشهر. تبقى قضية ثانية، هل معنى التقوى أنني أمتنع عن الأكل والشرب خلال هذا الشهر؟ أيضا أمتنع عن المحرمات يمتنع الإنسان؟ التقوى هي أسمى من أن الإنسان يعتقد أنه يمتنع أنه يأكل رز ولا يمتنع عن الدجاج. التقوى، ولذلك قال
ابن جامع
اسم الإمام ابن حجر يقول: لعظم هذه المسألة ما ورد لفظ في كتاب الله عز وجل أكثر مما وردت التقوى. وردت في أكثر من تقريبا من 60 سورة، وردت مكررة أكثر من 250 مرة. هذا دليل بالتقريب، هذا دليل على أن الله عز وجل أراد منا ليس فقط في الصوم بل بجميع العبادات أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل من أجل أن يتقيه. ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن التقوى قال له: ما هي التقوى؟ كثير من الناس يقول: ما هي التقوى؟ لعلكم تتقون، آيات كثيرة كما ذكرنا بعددها. فقال: أرأيت إن كنت في طريق شائك،
شوك،
إيه طريق شائك، ماذا تصنع؟ قال: أبعد عنه أو اتقي. قال هذه هي التقوى. قال هذه التقوى. ومن أجمل من عرف التقوى هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: التقوى هي الخوف من الجليل
سبحانه،
والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل،
والعمل بالتنزيل.
نعم. هذه الكلمات الأربع التي جاءت على لسان الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هي شاملة لهذه المعاني، ولذلك نحن نقول أن ننزل الآن الصوم على هذه الأمور، أن ننزل الصوم على هذه الأمور. لكن الإشكالية أحيانا عند بعض الناس أنه ينزل التقوى وقت العبادة، ينزل التقوى وقت العبادة. فطبعا هذه ليست من دين الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إلى السوق أراد أن ينزل العبادة في السوق، لما وجد الرجل قد غش في البيع قال: من غشنا فليس منا. إذن فالتقوى، أو نرجع إلى قضية العبادة، هي أن تعبد الله عز وجل ليس في المسجد، لا تتقي الله عز وجل في المسجد، إنما العبادة والتقوى لله عز وجل تكون في كل مكان، أن تعبد الله عز وجل بما يريده ربك سبحانه وتعالى.
نعم، إذن الصيام شرعه رب العالمين لأمة الإسلام في السنة الثانية من الهجرة، وإن كان الصيام قبل ذلك شريعة قديمة، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الفرضية قديمة، وإن كانت الشريعة تختلف. فها هنا ويعني في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم.
نعم.
فهنا لا شك أن الصيام له فائدة، أن الصيام يجلب للمسلم خيرا كثيرا، فهذه التقوى تتشعب إلى مواطن الحياة، إلى سلوكيات يعيشها المسلم في حياته. إذا كان صوم يوم أحدكم أو يوم صوم أحدكم، فهنا سلوكيات للمسلم. الصائم لا يفسق، لا يرفث، إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إذن هذا الصيام هو تنظيم لحياة هذا المسلم، هو سير بالمسلم على طريق الاستقامة. نبين هذا الأمر بيانا. بارك الله فيكم.
أحسنت وبارك الله فيك. هي نفس الموضوع كما ذكرت قبل، أنه لابد أن ننزل التقوى لله عز وجل، ليس وهو الواجب أن تكون التقوى وقت العبادة، لكن أن تكون ثمرتها أيضا بعد العبادة، أن يصلي الإنسان، ليس كما يقول بعضهم أن ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وأن العبادة محصورة في هذا المسجد. كلا وربي، العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن اختلف بعض علمائنا في تعريفها، إلا أن أدق التعريف هي تعريف شيخ الإسلام، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. حتى بعض السلف يقول إني أحتسب نومتي وقومتي لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن اللقمة لتضع في فم امرأتك لك بها أجر. فهذا يدلنا على أن عبادتنا لله عز وجل ليست منحصرة على عبادة أديها، إما صلاة وإما صيام وإما حج، إنما العبادة أشمل من هذا كله. لكن هي تبقى قضية أنه لابد نحن أنه يعي كل إنسان أن الله عز وجل ما أراد منا فقط أن نصوم رمضان وأن ينتهي، ولذلك جزأ الله عز وجل لنا في السنة عددا من الأيام بصيامها، إما بأيام معينة كيوم عاشوراء وأيضا يوم عرفة لغير الحاج، أو غيرها من الأيام كيوم الخميس والاثنين وأيام البيض. فهنا يعنى أن الإنسان لابد أن يكون مرتبط في الصوم خلال السنة، أن يكون الإنسان أيضا مرتبط بالصلاة ليس في الأوقات الخمس، بل أيضا في الأوقات الأخرى كقيام الليل وكصلاة الضحى وغيرها من الأوقات. قل هذا في كل سائر العباد. لكن الإشكالية وهي التي حدثت عند بعض الناس، أقول كل الناس، أننا نؤدي العبادة، يعني لعلنا أن نخرج قليلا عن الصوم، أن نرجعها إلى العبادة، أننا نؤدي العبادة كطقوس،
إسقاط التكاليف.
يعني الآن عند اليهودية والنصرانية هم يؤدون طقوس، يقف في الكنيسة أو بعضهم في المعبد يؤدي ترانيم معينة ثم يخرج، ما حدث شيء. وهذا ما لا يريده الله عز وجل. نبدأ قضية الصلاة، هل الصلاة الله عز وجل أراد أن نصلي أربع صلوات؟ ما أراد الله عز وجل. الله عز وجل ما يريد منك أربع صلوات، ولذلك قال النبي عليه السلام ليس لك من صلاتك إلا ما قد عقلت. الله عز وجل ما يريد منا أن نصلي أربع صلوات، إنما يريد منا عبادة، ولذلك الصلاة هي صلة.
أربع صلوات في الركعات أو خمس صلوات في عدد الصلوات.
يصلي الإنسان، أنا أقصد أربع ركعات.
أربع ركعات
مثلا في صلاة الظهر أو صلاة العصر. الصلوات معروفة خمسة. فالله عز وجل ما أراد منا أن نؤدي هذه فقط، إنما أراد أن تكون صلة بينك وبين الله عز وجل. وإن كان ورد في الحديث، وإن كان فيه بعض المقال، من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته خداج، لكن هي قضية أن هذه العبادة لابد أن ترجع بسلوكياتها بتقواها بينك وبين الله عز وجل أعظم من هذا كله. ولذلك ختم الله عز وجل آية الصوم بالتقوى. إذا أردنا أن نتقي الله عز وجل علينا بالصوم. فأقول يعني أعطيك بعض الأمثلة وأضرب لك بعض الوقائع حدثت، ما أنقلها لا من جريدة ولا من تلفاز، وقعت معي. يعني أحيانا مثلا في الصلاة، هو الأصل أنه لما تريد أن تصلي، لما يريد الإنسان يصلي يعرف أنه بين يدي الله عز وجل، لكن بعض الناس يأتي إلى المسجد، ربما ما أقول أنه فارغ من الذكر، لكن ربما أن في باله نوع من أنواع المعاصي، جاء للمسجد من أجل أن يسرع بالرجعة يشاهد أمرا ما حرم الله عز وجل. لا تعجب بعض الإخوة في المسجد ونحن نصلي جواله على صوت نغمة موسيقى أو بعض الأمور التي أيضا ما أطيل في تعريفها. هذا الإنسان جاء إلى المسجد، هل هو بعبودية لله عز وجل، أو جاء من أجل أن يؤدي طقوس أربع ركعات في صلاة الظهر والعصر، أو يؤدي ركعتين إن جاء لصلاة الفجر؟ هذه ربنا سبحانه وتعالى ما يريد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من صلاتك إلا تسعها إلا ثمنها، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من تلف ثم ترجع عليه، يعني ما يكتب الله عز وجل إلا أنه أدها. مثل هذا تقول في سائر العبادات. يعني أعطيك مثال في الحج، معروف أن الحج من الأركان التي شرع الله عز وجل بها توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك نزلت سورة الحج بها من المعاني الربانية في تعظيم الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله. فلذلك الوقوف في 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 جميع المشاعر هذه تجعل الإنسان يعني يستشعر عظمة الله عز وجل. ولذلك قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: ما جعل الطواف بالبيت ولا بين السعي والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله.
نعم.
يعني معنى أن نؤدي هذه الطقوس من أجل، أو نؤدي هذه العبادات يعني عبارة ألطف، نؤدي هذه العبادة لله عز وجل بتقوى لله سبحانه وتعالى. لكن لا تعجب أن تجد بعض الحجاج جاء من أجل أن يؤدي عمل.
نعم.
أنا سمعت بأذني أحدهم لما رجعنا من الحج قال: هم ورميناه ركن من أركان الإسلام. أنت الآن المفروض أنه ترفع يديك إلى الله عز وجل تسأل الله عز وجل القبول.
نعم.
مهي قضية أنه والله ركن وأديت هذا الركن. قال: يا أخي كثير من الناس يسألني حجيت؟ أنا ما حجيت، أنا عمري 45 سنة. يعني حياء من الناس، يعني أنا لا أتألى على الله عز وجل، لكن هذا الرجل جاء من أجل أن يحج، إما أن يقال له الحاج فلان، أو من أجل أنه استحيا من الناس. وأعجب من هذا حتى بعض سلوكيات بعض الحجاج، السبيحة عذرا في بعض القصص في يوم العيد.
نعم.
هذا اليوم العظيم الذي عده بعض الناس أنه من أفضل أيام العام، بعض العلماء، في يوم العيد في ليلة 11 أنا وجدت مجموعة من الشباب تقريبا 3 أو 4 في مكان مرتفع يطلون على دورة المياه للنساء. جئت إليهم قلت: هل الله عز وجل أراد منكم أنه تدفعوا الأموال هذه من أجل أن تذهبوا وتطوفوا وتسعى ثم تذهب إلى عرفة؟ جلسنا يوم الأمس الناس كلهم يبكون لله عز وجل، والله عز وجل يتنزل نزولا يليق بجلاله ويقول: أشهدكم بأني قد غفرت لهم، من أجل أن تأتي لم نكمل الآن 24 ساعة أن تجلس في هذا المكان من أجل أن تطل على نساء في دورة المياه؟ هل الله عز وجل أراد من هذا الرجل أن يؤدي هذه الطقوس، أن يجلس بين هذه الحجارة؟ إنما أراد الله عز وجل تقوى. هنا أنزل هذا الأمر على قضية الصيام. هل الله عز وجل أراد أن نصوم من أجل أن نمتنع عن الأكل أو أن نمتنع عن الشرب خلال هذا الوقت المحدد في هذا النهار من أجل أن نفطر على ما حرم الله عز وجل؟
لا.
يحدثني أحد الإخوة يقول في بداية رمضان في العام الماضي، يقول أول ما بدأ رمضان كنا في العمل، وكنا يعني العمل في رمضان دائما يكون قليل، يقول نجلس يعني نتحدث بأحاديث جانبية يعني هي مباحة ليست محرمة، لا يستغيب ولا فيها. لكن أحد زملائنا كان بعيد عنا، فقلنا له اجلس معنا. قال: لا، أنتم تتحدثون، نحن في رمضان، وأخشى أن تتحدثون في أمر يخدش علي رمضان. هذا كلام جميل.
نعم.
علما أن حديثهم يقول حديث مباح ليس به غيبة ولا نميمة. لكن يقول ما لفت انتباهي أنه في أحد الأيام لما قلنا له نريد أن نفطر عند فلان المغرب، اعتذر، قال: لا، فلان ما عنده إلا قنوات إسلامية، أنا بعد المغرب عادة أشاهد المسلسل الفلاني، ما أذكر المسلسل، وهو من المسلسلات التي تحاد الله ورسوله. نعم. وأفتت هيئة كبار العلماء بتحريم مشاهدتها. ومع ذلك يعني الآن تصوم وتخشى أن يعني يخدش صومك كلام جانبي بينك وبين فلان وفلان، لكن ما تمانع أن تنظر ما بعد الأذان إلى ما حرم الله عز وجل ورسوله. في أحد المرات بعد صلاة العشاء مررت على مركز الشرطة لعمل، فوجدت أحد الإخوة، نسأل الله عز وجل لنا وله الهداية، رائحة الخمر تفوح منه. فجئت إليه قلت: ما أنا أسألك إنه كان شربت خمر أو لا، لكن أسألك بالله عز وجل اليوم أنت صائم؟ مسكني قال: أقسم بالله أني صائم مطوع، لكن على أذان المغرب شربت كأس خمر. سبحان الله، ما يفرق بين الخمر والتمر. هل الله عز وجل أراد أن أو منعنا الله عز وجل من أن نأكل الحلال، منعنا النهار نأكل من أجل أن نفطر على ما حرم الله عز وجل؟ هذه الانتكاسة التي أو هذه انتكاسة بعض المفاهيم عند الناس يجب أن تصحح، أن الله عز وجل ما أراد إلا من أجل أن نتقيه سبحانه وتعالى.
نعم. لذلك جعل رب العالمين أجر الصائم مرجعه إليه، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به.
نعم.
لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرتم في طيات حديثكم إلى مسألة الاحتساب، رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في كل هذه الأمور الإيمان والاحتساب، لماذا؟
هذه أيضا داخلة في قضية لماذا شرع الله عز وجل هذا الصوم، وأن الله عز وجل ما شرع هذا الصوم، يعني قاعدة يجب أن ننطلق منها، أن عبادتنا مهما بلغت بكثرتها لو اجتمع الإنس والجن على أتقى قلب رجل ما زاد في ملك الله عز وجل. هذه الصلاة، هذا الصوم، هذه الأعمال كلها هي لنا نحن، ليست يعني تعالى الله عز وجل أن نقول أن نقدمها لربنا سبحانه وتعالى، إنما هذا تطهير لأنفسنا على الله عز وجل أن يقبلها. هي قضية الآن أن نرجع بسؤال ربما يرتبط بهذا، هل أن كل صلاة وكل صوم وكل حج وكل بذل تقدمه لله عز وجل يقبله الله عز وجل؟ لا، ليس كل من صلى فصلاته مقبولة، ليس كل من صام فصومه مقبول. ولذلك قال علماؤنا أن الله عز وجل ما يقبل عمل إنسان إلا إذا كمل فيه شرطان أساسيا.
صحيح.
إذا كمل هذان الشرطان قبلت صلاتك، قبل صومك، قبل حجك، قبل بذلك، قبلت أي عمل تعمله لله عز وجل. أن يكون العمل خالص لوجه الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين،
الإخلاص،
الإخلاص لله عز وجل، أن تخلص عملك لله عز وجل. الأمر الآخر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم،
موافقة لعمل النبي،
موافقة، لا موافقة لفلان ولا فلان من الناس، لا, لا 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 عالم معين ولا ولي كما
ولا مرجع،
إنما الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول
فخذوا.
فإذا ديننا نحن نأخذه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أخي العزيز، أنه الآن لما يؤذن لصلاة العصر يأتي الإمام ويقول نحن في رمضان وهذا شهر خير وبركة، لماذا نصلي 4 ركعات؟ لماذا لا نصلي 6 ركعات زيادة لله عز وجل، زيادة نعبد الله عز وجل زيادة؟ يعني ما قلنا والله ما نصلي، هل يقبلها الله عز وجل؟
لا،
ما يقبل. لماذا
لم يتابع فيها؟
لم يتابع.
فالك.
هل نحن أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان بها فضيلة لصلى النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وهو قد صام 9 رمضانات لصلى العصر 6 ركعات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حد، قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم أيضا في حجه
خذوا عني مناسككم.
فكل هذه الأعمال التي يعملها الإنسان أن يكون خالصا لوجه الله، أن يكون صوابا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ننزل هذا الأمر على قضية الاحتساب وعلى الإيمان.
نعم.
الإيمان هذا هو الأصل في كل الأعمال لله عز وجل. هب إن إنسان صام معنا طوال شهر رمضان، تسأله تقول لماذا صمت؟ قال والله أنا كنت تعبان والطبيب أمرني أني أمسك لمدة 15 ساعة عن الصوم. هل يقبله الله عز وجل؟
لا،
هذا لم يكن مؤمنا بالله عز وجل، إنما صام من أجل حطام دنيا. لكن إذا اجتمعت أصلا نحن فرض علينا الصوم فنحن نصومه، إضافة لذلك أن الطبيب قد أشار علي بهذا فجمعت، لكن هي الأصل الشريعة
أنها عبادة،
عبادة لله عز وجل. ثم أيضا أنت تصوم أو أن تقوم رمضان أو ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمان بالله عز وجل واحتساب بما عند الله عز وجل، لا أن يصلي الإنسان لما يرى من فلان، أو أن والده قد ألزمه بالصلاة، أو أنه يعني من العيب عند بعض الناس أنه لا يصلي معهم. الله عز وجل ما أراد هذا، إنما أراد الله عز وجل أن تكون عبادتك لله عز وجل. ولذلك قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة، أول من تسعر بهم النار 3، جثى على ركبتيه أبو هريرة رضي الله عنه.
نعم.
وحق له.
نعم.
قال من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا.
نعم، حديث صادم،
يعني 3 أول من تسعر بهم.
نعم.
النار، يعني ربما بعض الناس أول ما تسأل يقولك أكيد هذا
شارب الخمر. نعم.
أو صاحب الربا.
نعم.
من أعجب الأمور أنها 3 أعمال كل واحد منا يتمنى أن يكون صاحبها فعلا صاحبها بالعمل ليس بالنية. المجاهد في سبيل الله والعالم أو حافظ القرآن والموفق في سبيل الله عز وجل، من منا لا يتمنى أن تكون به هذه الصفات الحميدة يقربها لله عز وجل؟ لكنهم أخلوا بأهم شرط فيها، وهو أنهم لم يحتسبوا من أجل الله ولم يخلصوا العمل من أجل الله، إنما من أجل أن يقال مجاهد أو يقال مقدام أو يقال منفق أو يقال عالم أو يقال قارئ، فقد قيل ثم يؤمر به، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ثم يسحب على وجهه في نار جهنم.
نعم.
فأخل بهذا الشرط الأساسي.
نعم. إذن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخلاص ومتابعة، هذان شرطان لقبول العمل. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل هذا اللقاء، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. وبعد فاصل قصير بإذن الله تعالى يمكنكم أن تتواصلوا معنا مشاهدي الكرام في كل مكان، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، إلى الملتقى.
وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
ومن الآن يمكنكم مشاهدي الكرام أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر تباعا على شاشتنا، ونعود إلى ما كنا بصدده، بارك الله فيكم. كنا نتحدث عن الصيام الذي شرعه رب العالمين كتوطئة لحلقة الغد بإذن الله تعالى التي نتحدث فيها عن الصيام عند الشيعة. ورب العالمين في طيات آيات الصيام قال لنا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الأصل هو التيسير في هذه الأحكام الشرعية.
في الواقع لما ترجع إلى جميع الأحكام الشرعية من صلاة وصيام وحج تجد أنها كلها مبنية على التيسير، ولذلك ورد في الحديث: ولن يشاد أحد هذا الدين
إلا غلبة.
إلا غلبة.
نعم.
فالله عز وجل يسر لنا الأمور كلها، حتى في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي إماء. الله عز وجل يسر لنا حتى الصلاة في السفر، أن يخفف الله عز وجل علينا. الله عز وجل خفف علينا إذا خشي الإنسان على نفسه إما برد إما مطر إما عدو، فيسرها الله عز وجل علينا. وإن كان الله عز وجل في قضية الصلاة أن الله عز وجل أوجبها في كل الأحوال ليست كالصيام. لما ترجع إلى 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 الحج، من يعني حتى الحج لا يوجبه الله عز وجل إلا من كان مستطيعا، والاستطاعة على حسب كل حال. نرجع إلى قضية الصيام. الصيام هو مما أوجبه الله عز وجل على الأمة، كما قلنا في بداية اللقاء، على كل مسلم عاقل يكون مستوطن ليس مسافر. إضافة لهذا الأمر إلى أن الله عز وجل سهل الأمور لكل أحد، بل أن الله عز وجل حرم على الإنسان رجلا أو امرأة أن يصوم إذا كان الصوم يضر به.
نعم.
فإذا كان الإنسان ما يستطيع، إن كان مرضه دائم، يعني مثل بعض الأمراض، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين،
اللهم أمين،
مثل مرضى السكري، الأمراض التي يصعب على الإنسان الصوم معها، فإن كان لا يرجى برؤه فهذا يطعم، كما كان لأنس رضي الله عنه وأرضاه في آخر عمره لما كبر كان يجمع 30 مسكينا ثم يطعمهم.
نعم.
ويتصدق. فلا يلزم الإنسان نفسه أن يصوم حتى وإن كان الصوم واجبا، وإنما يطعم، وهذه من رحمة الله عز وجل. المرأة إذا كانت خائفة على نفسها أو على جنينها، إما كانت حاملا أو مرضعا، فيجوز لها أن تفطر ثم عدة من أيام أخر. المرأة إذا كانت على غير طهرها إما بنفاس أو حيض فإن الصوم طبعا يؤثر عليها صحيا، ومع ذلك ولذلك الله عز وجل أباح للمرأة أن تفطر ثم قال فعدة من أيام أخر. فهذا شرع الله عز وجل ييسر لنا يعني كل العبادات الله عز وجل يوجبها علينا، لكن ينبه على أن هذه العبادات تعمل باستطاعة الإنسان.
نعم.
فإذا إذا إذا شق على الإنسان يؤخرها، طبعا كل طبعا كل حكم شرعي له 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 أو كل عبادة لها حكمها الشرعي، فهذا من تيسير الله عز وجل على عباده.
لكن أن يحاول البعض أن يلف أو أن يلتف حول الأحكام الشرعية، يعني كم من مرة هذه المسائل العملية التي تأتي عند الشيعة مثلا، يقول بعضهم يعني إذا كنت في رمضان ولا تريد أن تصوم فيمكنك أن تتحايل على هذا الأمر، يعني التحايل على دين الله، فسافر، والسفر عندهم لأي مسافة، أو إذا مررت النهر، إذا عبرت النهر يعني كوبري، يركب الكوبري يعدي إلى الجهة الأخرى، إذن هكذا أصبح مسافرا، وإذا ما سافر فيمكنه أن يفطر، وكأن التلاعب بدين الله أصبح هكذا أمرا مباحا أمرا سهلا. كيف ترى هذه النظرة، نظرة الالتفاف على أحكام الله؟
أولا أنت أدخلتنا إلى موضوع الغد.
نعم، لكن دعنا لكن
هذا خيط يجرنا إلى أمور.
نعم.
هذه طريقة أحفادهم من اليهود والنصارى، هكذا كانوا يحتلون على الله عز وجل. أنا باعتقادي أنه لو أفتى أنه يجوز أن يفطر في رمضان للضرورة، هذا أقل إثما من أن يتحايل على الله عز وجل. يعني في مذهبنا ومذهب في كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أنا أردت أن أنشئ سفرا، أنا أريد الآن أسافر، لا يجوز لي أن أفطر حتى أخرج، بمعنى أني جزمت يعني الآن ذهبت في المسير. أما أن أتحايل بأن أذهب مقدار 25 كيلو، أو أن أصعد
شاهقا
أو أدخل من نفق، فهذا تحايل على الله عز وجل. يعني الإنسان يعني كأنها كانت يعني قيد الناس بها، وبدأ يعني علماؤهم ومعمميهم أن يخرجوا لهم، يعني كأن هذا العالم هو أرحم من الله عز وجل، تعالى الله عز وجل أرحم بالناس من الله عز وجل. الله عز وجل يستطيع أن ينزل آية يقول إذا ما استطاع الإنسان يسافر 25 كيلو ويرجع.
نعم.
فهذه من الأخطاء الشائعة.
بل ومسألة التدخين على سبيل المثال، يعني
التدخين وغيرها، حتى الحشيشة.
نعم.
يجوزون بعضها، بل أعظم من هذا كله، ولعله يكون في اللقاء القادم
إن شاء الله تعالى بإذن الله. إذن ما زلنا مع بعض الأحكام الخفيفة المتعلقة بالصيام.
من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين كما ذكرنا في الكلام السابق، أن سهل عليهم الأحكام الشرعية جملة وتفصيلا، فما أوجب الله عز وجل على عباده إلا في حال يعني في حال قوتهم أن تؤدم كصلاة أو صيام أو غيرها، أن تؤدى كما تؤدى. من الأحكام الشرعية التي يسرها الله عز وجل، الإنسان إذا كان مثلا عليه عدة من أيام أخر، عليه يوم أو يومين أو ثلاثة أيام من رمضان، فلا يلزمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصوم على الفور. يعني إذا انتهى رمضان، أنا بقي علي 5 أيام أو 10 أيام، أو امرأة عليها أكثر من هذا، لا يلزمها الله عز وجل أن تصوم في شوال، ولا يلزمها أن تصوم في ذي القعدة، إنما معها إلى رمضان أو معه إلى رمضان الآخر. لكن مما ذكر علماؤنا أنه ينبغي للإنسان من أجل أن يبرئ ذمته أن يصوم فور الاستطاعة.
نعم.
انتهى من رمضان، أيام العيد طبعا لا يجوز صيامها، بعدها يستطيع أنه يقضي من أجل أن لا يفوت على نفسه الأيام المباركة كست من شوال.
نعم.
ولا الأيام الأخرى.
نعم. طيب، هذا التيسير في دين الإسلام. لماذا يغري البعض؟ كما سأعود إلى مسألة الالتفاف على دين الله، يعني رب العالمين يسر لنا وهناك من يلتف على الأحكام الشرعية، كيف لا يستغل رخص رب العالمين الشرعية الحقيقية ويلتف على الدين؟ هل هذا مما سوغه العلماء، مما سوغه أولئك الذين ضلوا هؤلاء؟ وكيف يستجيب العامة لمن يضلونهم بها؟ يعني دائما استغرب اتعجب شيخنا، يعني كيف ينساق العامة وراء هؤلاء الذين يضلونهم دون ان يفكروا ودون ان يراجعوا؟
احسنت. قضية الان العبادة، نرجع الى كلامنا في الاول. الله عز وجل لما اوجب هذه الامور من اجل ان نحن نتقي الله عز وجل في ادائها، لكن لما نجد أن الصلاة أو الصوم أو حتى الحج أو غيرها أنها قيود ونحن نحاول بأي طريقة أن نتخلص منها، فالله عز وجل ما يريدها. الله عز وجل أصلا ما فرضها من أجل أن يثقل علينا، إنما فرضها الله عز وجل من أجل طهارة لأنفسنا وزكاة لأنفسنا. فهذه الصلاة هي تزكية لك، الصوم تزكية لك أنت لما أو بالأصح هو لما يريد أن يجد فسحة أو فرصة في الصوم أو غير الصوم يهيئ نفسه على أن هذا الآن أنا عندي قيود. مثل الموظف الآن في العمل عنده 8 ساعات، لكنه يرى أنها قيود، فتجده أحيانا يحاول أن يجد فرصة، حتى بعضهم يدعي على نفسه المرض من أجل أن يأتي برخصة أنه مريض، أو أن بأي عذر من الأعذار، وهذه في يعني في حطام الدنيا. لكن بينك وبين الله عز وجل هذا أمر محال. أنت تؤدي عبادة من أجل الله عز وجل، تؤدي هذه العبادة. في يوم الأمس يحدثني أحد الإخوة عن والده أنه كبير في السن وصائم رمضان، فأثقل عليه أحد الأيام وأفطر، يقول يبكي، يقول ومن الغد، مع انه كان طبعا لا يؤثر عليه كثيرا، والا قلت له، فيعني ذكرت له انه ينبغي عليه ان نجمع بين الامرين، الا تثرب عليه في قضيه الصوم ان كان يستطيع ان يصوم، علما انه يجوز له ان يفطر لكبر سنه، لكن القضيه قضيه انها في قلبه. ان اذكر قبل عده سنوات في ايام الشباب كان مجموعه من يصلون معنا عليهم رحمه الله، وكثيرا منهم أذكره قد توفي، الشاهد من هذا أنه كان يقول ما أريد أن تطيل في الصلاة، فقلت له هذه نافلة يجوز أن تجلس، قال والله إني أستحي من الله أن أصلي جالس. فسحة من الله عز وجل، ليست واجبة، نافلة، فسحة من الله عز وجل، اجلس، يعني لا يأثم الإنسان، وليس فيها يعني أن يعطى مبرر. لأن أنا ما أتكلم عن ركن من أركان الإسلام، ما أتكلم عن نافلة هي أصلا لا يجب صلاته، وإنما هي سنة. وأيضا الصلاة جالس في السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام جائزة. ومع ذلك انظروا إلى التربية الإسلامية التي مضت، لأن هؤلاء تربوا على أنهم يعبدوا الله. أنه العبادة عندهم نزلت من أجل قيود، أن الصوم يمنعهم عن ملذاتهم، أن الصلاة تمنعهم عن بعض أمورهم، إنما هم يؤدون هذه عبادة لله عز وجل.
نعم شيخي، ثمة علاقة ارتباطية بين رمضان والقرآن، القرآن نزل جملة واحدة في رمضان، ثم بدأ نزوله منجما في رمضان، لذلك يعني كانت هذه المنحة، لأن القرآن نزل في رمضان فكان صيامنا لشهر رمضان، وكان رب العالمين يجازينا بشهر رمضان، فإذا كانت أول ليلة من رمضان نظر الله إلى عباده، ومن نظر الله إليه لا يعذبه، وفي كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار. إذن يعني العلاقة بين رمضان والقرآن، ويعني لن أخرج إلى ما لا تريد أن تتحدث عنه الآن، لأن ستأتي حلقة قادمة بإذن الله تعالى لأسأل هذا السؤال، يعني أولئك الذين يقولون إن الصحابة قد حرفوا القرآن، فهل حرف الصحابة القرآن؟ دعها في وقتها شيخ.
نعم. إذا تكلمنا عن الصوم فمن أهم أموره هي القرآن.
نعم.
ولذلك يسمى شهر القرآن.
نعم.
قبل أن أتحدث عن سلف الأمة أتحدث عن زعيم الأمة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كان يراجعه جبريل عليه الصلاة والسلام في القرآن في كل سنة مرة، وفي العام الذي قبض به عاوده مرتين، بمعنى أنه كان حريصا على قراءة القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وكان يحب أن يسمعه من غيره. إذا رجعت إلى بعض سلف الأمة تجدهم أنه إذا حل رمضان تغيرت أحوالهم كلها، يجمعون كتب أهل العلم، يعني ما نقول أنهم يتركون حطام الدنيا، أصلا هم تركوا حطام الدنيا، علماؤنا كأبي حنيفة وغيرهم يجمعون كتب أهل العلم في زاوية من البيت، ثم يقبلون على كتاب الله عز وجل، يقبلون على كتاب الله عز وجل قراءة وتلاوة وتمعنا وتفكرا به هذا القرآن الكريم. ولذلك أحث نفسي وإخواني أن هذا الشهر لا يفوت علينا كما ذهبت الشهور الماضية. هذا الشهر الذي ميزه ربنا سبحانه وتعالى بمزايا كثيرة، ينبغي علينا نحن أن نميز هذا القرآن، أن نميز هذا القرآن، أن نميز هذا الشهر بصيامه، بالقراءة فيه، بالبذل فيه. هذا الشهر الكريم كما أنه شهر فضيلة فأيضا الأعمال فيه مضاعفة، فلا يحرم الإنسان ذكرا أو امرأة أن يحث نفسه على قراءة القرآن. لا أقول أن يحاول أن يختم القرآن مرة، هذا طبعا من الأمور يعني حقيقة الإنسان يحتقر نفسه إذا 30 يوم في رمضان بالذات أنه ما يستطيع أن يختم القرآن. إحدى الأخوات اتصلت قبل 3 أيام وهي تسأل عن مسألة شرعية، قالت أنا ما أختم القرآن في السنوات الماضية، أحاول يعني تقول أنوي أني أختم لكن في آخر الشهر طبعا لما تنشغل في البيت، فتقول الآن يعني كانت في يعني في اليوم الثالث تقول الآن وصلت إلى الجزء السادس.
نعم.
قلت معنى هذا إذا استمريت أنه في خلال رمضان أنك تختمين 3 مرات.
نعم.
قالت لك طبعا هي مسألة شرعية، أنه قالت لها عمتها أن المرأة أو الرجل إذا نوى ختم القرآن ولم يختم فهو آثم وهو يعني يقولون في ظهره. فقلت الكلام مو صحيح، الله عز وجل أكرم من هذا الكلام. فإذا نوى الإنسان أن يعمل عملا ما استطاع أن يأتي بالعمل، طبعا النافلة لا أقصد الفريضة، كقراءة القرآن هذه من النوافل التي ينبغي للإنسان، فإذا لم يستطع يكتب الله عز وجل له.
نعم. معي اتصالين نأخذهما سريعا. سالم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. إيه
الحق في الله سبحانه وتعالى،
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
نبي نشد فتوى فتوى الشيخ إن شاء الله.
طيب إن شاء الله تعالى. يعني هو الشيخ
اسمه الشيخ بابا نوم مصاب بداء السكري من نبيج الصغير.
نعم.
وشنو يا شيخ ما قديش تحصل مفطرة شنو دي تسوى؟ يعني ما الله بخيتي بان عندي ثقة في الدم وسمحت فتاوى وظل عنده ثقة في الدم بان يختم. وطبعا يا شيخ نحن في ليبيا جانا الصيف مدة طويلة مرض العصر، وانا عندي شهادات سنوية عمري 31 سنة يا بيدي، وانا يا شيخ لي 3 سنين سكر أستني ان شاء الله.
طيب مسألة سكر مزمن
ذكرنا هذا.
نعم. معي أبو ريان من عمان. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف الحال؟
الحمد لله، أهلا بك.
أكرمك. الشيخ يحللون تدخين 3 سجائر يوميا.
نعم.
الأزمة تتصون طبعا يضغط إلى تناول 3 حبات باراسيتول أو أسبرين، وهذه مصادرهم طبعا، وإضافة إلى شرب قنينتي.
نعم. طيب شكرا لك أخي الكريم. يعني لا أدري إذا كانت الأسبرين والمياه الغازية كانت على أيام الأئمة حتى تحل، وربما كانت هناك بعض الروايات، لذلك سيعقب شيخي على مسألة أخونا سالم وأيضا على مسألة التدخين والأسبرين والحشيش والحاجة الساقعة غدا بإذن الله تعالى في بداية حلقتنا. شكرا جزيلا لك شيخ الكريم، بارك الله فيك، جزاكم الله عنا خيرا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء هي أمة لكن ومع